بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه هناك مجموعة من الأمثلة وقع الكلام في جريان الاستصحاب فيها، ووصل الكلام إلى المورد الثاني وهو استصحاب الحجية. مثلا إذا قلد المميز المجتهد الجامع للشرائط في حياته، وبعد وفاة المقلد بلغ المقلد وشك في بقاء الحجية التي كانت ثابتة لفتوى الفقيه في حال حياته، فهل يجري استصحاب الحجية أم لا؟ فهنا أشكل السيد الإمام قدس سره في الرسائل بأن الاستصحاب لا يجري في المقام، فإن المستصحاب إما حكم تكليفي أو حكم وضعي، فإن كان المدعى أن المستصحاب حكم تكليفي وهو جواز التعبد بفتوى الفقيه أو جواز العمل بفتوى الفقيه، فمن الواضح أنه لا يوجد حكم تكليفي في البين، لأن المشرع عندما يقرر أن فتوى الفقيه حجة أو خبر الثقة حجة فلا يوجد حكم تكليفي وهو إباحة العمل بفتوى أو إباحة العمل بخبره، فإن مثل هذا الحكم التكليفي لغو لا أثر له. وإذا كان المدعى أن المستصحاب هو الحكم الوضعي أي نفس الحجية، فالحجية المستصحبة إما الحجية العقلائية أو الحجية الشرعية، وكلاهما لا يمكن استصحابه. أما الحجية العقلائية حيث إن العقلاء يرون حجية رأي العالم بالنسبة للجاهل، فهناك حجية عقلائية لرأي العالم، فلو كان المدعى هو استصحاب هذه الحجية العقلائية، فيلاحظ على ذلك أولا بأنه لا شك عند العقلاء في الحجية، فليس لدى العقلاء شك في أحكامهم، فهم إما بانون على حجية رأي العالم حيا أو ميتا أو لا، أما أن العقلاء يرون الحجية في زمنين ويشكون في بقائها في زمن آخر ثم يستصحبونها، فهذا النحو من البناء لا وجود له في عالم العقلاء، فالحجية عندهم إما فعلية أو لا. وثانيا استصحاب الحجية العقلائية لا يثبت الحجية الفعلية، والمراد بالاستصحاب إثبات أن الفقيه حجة بالفعل، أي أن فتواه منجز أو معذر. وإن كان المدعى أن المستصحاب الحجية الشرعية فلا يعقل جعل الحجية الشرعية بالاستصحاب، لأن مفاد دليل الاستصحاب جعل المستصحب بقاء. مثلا إذا شك في نجاسة الثوب المتنجس بعد غسله بالماء مرة واحدة، فمعنى استصحاب نجاسته هو جعل النجاسة بقاء، فبما أن مفاد دليل الاستصحاب جعل المستصحب بقاء فلا يعقل جعل الحجية بقاء. والسر في ذلك أن الحجية متقومة بالوصول لما قرع سمعك مرارا أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، بلحاظ أن الحجية متقومة بالمنجزية أو المعذرية، فمعنى أن خبر الثقة حجة أو فتوى الفقيه حجة، يعني إن أصاب كان منجز وإلا فهو معذر. فبما أن قوام الحجية بالمنجزية أو المعذرية، فإن المنجزية بالفعل أو المعذرية بالفعل لا تجتمع مع الشك، إذ متى شككت لم يكن منجزان، ومتى شككت لم يكن معذران. فالنتيجة لا يعقل جعل الحجية بالاستصحاب، لأن الجعل الاستصحابي فرع الشك، والشك مساوق للقاطع بعدم المنجزية والمعذرية، فكيف يعقل جعلها في فرض القطع بعدم المنجزية والمعذرية؟ هذا ما وسعنا في توضيح كلامه. ويلاحظ على ما أفيد أن المستصحاب هو الحجية الجعلية لا الحجية الفعلية، سواء كانت الحجية الجعلية إمضائية أو تأسيسية. فكون العقلاء لا يشكون في الحجية فهي عندهم إما حاصلة أو غير حاصلة، هذا لا يعني الشك في الإمضاء، فقد يحصل الشك في إمضاء الشارع للحجية العقلائية إما حدوثاً أو بقاءاً. فعدم الشك في الحجية العقلائية لو سلم لا يعني عدم معقولية الشك في شنو؟ في إمضاء الشارع لها حدوثاً أو بقاءاً. كما أن الحجية التأسيسية على اختلاف المسالك في معنى الحجية، كما حرر في بحث حجية خبر الثقة، هل أن الحجية بمعنى جعل العلمية؟ أم الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل؟ أم الحجية بمعنى جعل منشأ المنجزية والمعذرية؟ على اختلاف المسالك عندهم، فإن المنظور في باب الاستصحاب استصحاب الحجية الجعلية، أي ذلك المجعول سواء كان من باب العقلاء أو من جهة الشارع، نشك في بقائه لما بعد وفاة الفقيه وبلوغ المقلد، فنستصحب ذلك المجعول سواء فسرناه بجعل العلمية أو فسرناه بجعل الحكم المماثل أو فسرناه بجعل منشأ المنجزية والمعذرية، فإنه مجعول اعتباري يصح استصحاب. غاية ما في الباب إذا استصحب ترتب على استصحابه المنجزية والمعذرية شنو؟ بالفعل. إذن ليس المدعى أن المستصحب الحكم التكليفي، إذ لا حكم تكليفي، وليس المدعى أن المستصحب الحجية العقلائية بغض النظر عن إمضائها كي يقال لا شك فيها، وليس المدعى أن المستصحب هو جعل الحجية الفعلية كي يقال هذا غير معقول، لأن الاستصحاب فرع الشك، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، فكيف يمكن جعلها في فرض القطع بعدمها؟ فالجواب أن المدعى هو إبقاء الحجية الإنشائية الجعلية لا الحجية الفعلية. ولذلك قالوا الشك في الحجية غير القطع بعدمها، فإنما يشك في حجيته هو الحجية الجعلية، وما يقطع بعدمه هو الحجية الفعلية، وإلا لا يعقل أن يجتمع الشك والقطع على مصب واحد، فلا محالة. ما يراد استصحابه للشك في بقائه هو الحجية الجعلية بالمعاني التي ذكرناها، وما يقطع بعدمه هو الحجية الفعلية، وهذا لا نريد استصحابه. ولكن في طول استصحاب الحجية الجعلية يترتب حكم العقل بمنجزيتها أو معذريتها، فينتفي الإشكال. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث، هل يوجد طهارة ظاهرية يمكن استصحابها أم لا؟ وذلك يبتني على ما يستفاد من قوله عليه السلام كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. فإن في مفاد هذه العبارة مسالك، فإذا قلنا إن مفاد العبارة كل شيء لك نظير تعبير أدبي عن ترتيب آثار الطهارة من التنجيز أو التعذير، وليس هذه العبارة جعلا قانونيا للطهارة. إذن ليس عندنا طهارة ظاهرية،
وإذا لم يكن عندنا طهارة ظاهرية فلا وجه لاستصحابها.
وأما إذا قلنا أن قوله كل شيء لك نظيف اعتبار للطهارة،
غاية ما في الباب أنه ليس اعتبارا لها واقعا، لأن المفروض النظر لحال الشك فيها، بل المجعول الطهارة ظاهرا.
فمقتضى هذا المفاد وجود طهارة ظاهرية، فلو شك في أن ثوب المصلي أو ثوب الطائف طاهر أم لا، فمقتضى هذا الحديث طهارته ظاهرا. وحينئذ لو كان لدينا ماءان، هذه الثمرة العملية، لو كان لدينا ماءان نشك في طهارتهما فتجري فيهما قاعدة الطهارة فيثبت لكل منهما طهارة ظاهرية، فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما،
أي بعد أن حكمنا بطهارة أحد بطهارة كل منهما طهارة ظاهرية، علمنا بأنه طرأت النجاسة الآن على أحدهما ولا يعلم ما هو، فنقول حينئذ بأن مقتضى العلم الإجمالي شنو؟ تعارض أصالة الطهارة في كل منهما مع الآخر، فسقطت أصالة الطهارة بالمعارضة. فالإناء ألف الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة قبل
العلم الإجمالي
نستصحب فيه تلك الطهارة الظاهرية التي حكمنا بها شنو؟
قبل حدوث العلم الإجمالي.
فإذا كان في إناء باء أيضا استصحاب فتعارض، وإذا لم يكن في إناء باء استصحاب جرى الاستصحاب للطهارة الظاهرية في إناء ألف بلا معارض، وينحل به العلم الإجمالي.
إذن الطهارة الظاهرية بناء على وجودها يجري استصحابها،
ويترتب على استصحابها جواز الوضوء بهذا الماء، بل وجوب الوضوء به لو انحصر الماء به، وجواز شربه وعدم الحكم بنجاسة ملاقيه وسائر الآثار. أما إذا قلنا إنه لا يستفاد من قوله كل شيء لك نظيف إلا مجرد التنزيل، لا أن المشرع اعتبر طهارة، بل ينزل المشكوك منزلة شنو؟ الطاهر الواقعي، فمن الواضح أن التنزيل عرفان ينصرف إلى التنجيز أو التعذير، فالأثر التنجيزي المترتب على الطهارة الواقعية كوجوب الوضوء لو انحصر الماء به، أو الأثر التعذيري وهو جواز الشرب يترتب. أما لم توجد طهارة ظاهرية كي يجري استصحابها، إذن فالكلام في هذا المورد يبتني على أن المستظهر من الرواية الشريفة هل هو وجود طهارة ظاهرية أم لا؟ تم الكلام في بحث استصحاب الأحكام الوضعية، وقد ثبت أنه يجري في القسم الثالث مما يمكن جعله مستقلاً كالملكية والزوجية والحجية على كلامين والطهارة على كلامين وأمثال ذلك من الموارد. وقلنا بأن البحث في الصحة والفساد هل هما مجعولان أم لا، وأن الطهارة أمر واقعي أو اعتباري، كله بحث فقهي لا ندخل فيه وإن أطال الأصوليون الكلام فيه. فالبحث القادم هو التفصيل الأخير من تفصيلات باب الاستصحاب، وهو التفصيل بين الأمور المهمة وغير المهمة، حيث ذهب بعض الأجلاء القميين دام ظله إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور المهمة كالحدود والأعراض والأموال الخطيرة، وإنما يختص جريانه بغير المهمة. فهذا التفصيل نتعرض له يوم الاثنين إن شاء الله، لأن غدا يوم عطلة بمناسبة ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا لزيارته والمثور عند قبره الشريف، وأن يرزقنا في الآخرة عطاءه وشفاعته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.